أفضل أعلام رضوان الله تعالى عليهم بحرمة النظر إلى جسد المرأة الأجنبية كل عام يعني غير محرم، والدعاء على ذلك بالسيرة والإجماع، ومعلوم أن هذا الاستدلال مرصاد بالسيرة وكذلك بالإجماع غير واضح على موازين العلمية، باعتبار أن المسألة منصوصة بالآيات والروايات، فمع وجود آيات صريحة على الحكم والروايات صحيحة وصريحة، فلا يكون هناك إجماع تعبدي في البين أبدا، فالإجماع التعبدي هذا غير حاصل، فذكر الإجماع والسيرة إنما يكون من باب التعييد للاستدلال بالآيات والروايات، ولا يكون من باب بناء الاستدلال. عند استدل على هذا بالرعاية الشريفة، أعوذ بالله من الشيطان النجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها هذا تكلمنا فيه، هذا في محله فعلا لا يبدين. حاول سيد العظم وكذلك بل الشيخ العظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما وغيرهما بأن استدلال بهذه الآية بهذا البيان، وهو أن المقصود بالزينة هنا في الآية الشريفة موضع زينة، يعني القلادة يعني موضع القلادة، يعني زينة الأذان يعني نفس الأذن، وهكذا معادد والعضد ونحو ذلك والخلخال ونحو ذلك، مقصود بالزينة موضع زينة، فيكون دليل هذه الآية دليلا على حرمة مواضع هذه الأمور التي تلبس المرأة الزينة عليها. هذا الاستدلال بهذا البيان غير واضح على خادمكم، والوجه في ذلك هو أنه هذا معناه حذف المضاف، حذف المضاف، وحذف المضاف هذا نحتاج إليه إذا لم يمكن تفسير جسد المرأة بزينة، وقلنا بالآية الشريفة واضحة التي قرأناها قبل الشهر الشريف أنه بل نفس المرأة كلها من قرنها إلى قدمها يعتبرها زينة، فإذا كان المرأة كلها زينة فمعنى لا يبدين زينتهن يعني لا يبدين شيئا من جسدهن، شيئا من جسدهن. بهذا البيان يكون هذا الاستدلال تاما هذا، ولكن على مشوا تلك المشيئة التي غير خافية عليكم، هذا بالنسبة إلى كذا. فإن أثبتنا الملازمة بين وجوب الستر وحرمة النظر، ففي مثل ذلك تثبت بالآية الشريفة حرمة النظر إلى جسد المرأة كلها أيضا، ولكن نفينا تلك الملازمة، قلنا لا ملازمة بين وجوب الستر وبين حرمة النظر، قد يكون قد لا يكون كل منهم بدليل الخاص، ولكن نحن نفتي بحرمة النظر إلى جسد المرأة الأجنبية كلها بأدلة أخرى، منها هاي رواية التي ذكرها صاحب الوسائل في باب 107، هذا رواية أولى هي رواية واحدة، قال بل رواية عبد الله في قرب الإسناد عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الرضا سلام الله عليه عن إمام الرضا سلام الله عليه قال سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته، قال لا إلا أن تكون من القواعد، قلت أخت امرأته والغريبة سواء، قال نعم، يعني من هذا نفتهم أن المرأة الغريبة التي ليست بمحرمين لا يجوز نظر إلى شعرها، والمقصود بالشعر هذا كجزء من جسد، ف فإذا كان لا يجوز النزع إلى الشعر وكذلك لا يجوز إلى الجسد كله. فهذه رواية هذا نضم إلى تلك الآية الشريفة، تلك آية دلت على حرمة الإبداع وهذه الآية دلت على حرمة النذر. مع الأسف الشديد في كثير من البيوتات المحترمة هذا الجلوس مع أخت الزوجة أخت هذا نصيب كذا هذا شايع وهذه مصيبتنا، هذا متى ترتفع لست أدري. بله وكذلك تدل استدل على هذا على حرمة النذر وحرمة الإبداع معا في قصة الشاب قصة عن شاب الأنصاري الذي مشى رأى امرأة هذا في وجهها وكذلك فيها من خلفها. وطبعا لم تكن نساء عربيات عاريات مثل الأوروبيات، بل هذا جسد مرأة صوبها فضفاض أو غير فضفاض يزهد هندسة المرأة. فالرجل والشعب المؤمن ابتلي بنذر قبل نزول آية الحجاب وحرمة النذر إلى الأجنبية. هذا رأى هذه المرأة شابة هذا وكذلك رأى من خلفها على هندستها، وهو بل أصيب برأس في وجهه الجرح لأنه كان غافل من شدة اهتمامه بالنذر إلى هندسة المرأة. وبهذه الرواية الشريفة وهي رواية هذا رابعة باب هذا 104 من أبواب آداب مقدمات النكاح وآدابهم، فإنه فإنذن ولي نزلت آية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه آية دلت على غض النظر عن جسد المرأة وعن هندسة المرأة معا. ولهذا وللكلام تتم والحمد لله رب العالمين إن شاء الله.